بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله اليوم بإذن الله خلص موضوع أو مطلب الفقه لهذا، هو نسب وثبوتا وأثبات. خلص كليا اليوم إن شاء الله. كنا في إثبات النسب في مسألة القرعة. كلام في القرعة ومشروعيتها وفي النسب خصوصا، يعني ورد في الروايات، طبعا القرعة بشكل عام أدلتها روايات والسيرة العقلائية والروايات الخاصة بها. والروايات الخاصة كنا في مقام سرد الروايات الخاصة الحديث 11. طبعا في نقطة ذكرنا أن في مقام الدلالة، هل يعني هذه الروايات تؤدي إلى القرعة بشكل عام، تشمل القرعة حال التنازع وأن الحاكم له حق أن يقرع، لكن هناك حالة أخرى وهي لو اتفقوا على القرعة، اتفقوا على أن يقرع، فهل تصبح القرعة ملزمة؟ أن ظاهر إطلاقات روايات القرعة تصبح ملزمة، يعني هني اختلفنا بين بعضنا بلا ما نعمل مشاكل وجيب فلان علتان والآخرين شوه شهود، فمن هلا نعمل قرعة، هل قطعت الأرض لمن تطلع هذا هو مثلا، فهل تصح القرعة وتصبح ملزمة؟ إطلاقات الروايات أنها تصبح ملزمة، والله العظيم.
نهائية. نعم. نهاية فتوى نهائية ولا كنت تبحث الموضوع؟
لا، عم ابحث بعد. شوف إنه الأدلة تذهب إلى هذا أو لا. ظاهر إطلاقات ما كل قوم فوضوا أمرهم إلى الله خرج سهم المحق أو شيء. الله عز وجل يصر سهم المحق. أن هذه النصوص التي وردت مرت معنا. يبدو راح نوصل لها المرحلة. يعني في إطلاقات واضحة. في الحديث 11 الأخير الذي سنتكلم فيه بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني في نفس السند المصدر السابق الجزء 18 باب أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى، الحديث 11 وبإسناده يعني بإسناد الصدوق عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة، كل مجهول ففيه القرعة، قلت إن القرعة تخطئ وتصيب، قال كلما حكم الله به فليس بمخطئ. محمد بن علي بن حسين بإسناد عن محمد بن حكيم مثله. السند الأول في علي بن عثمان ولم يوثق، بس السند الثاني محمد الصدوق بإسناد محمد بن حكيم، محمد الحكيم احنا اشتغلنا عليه على ما اتذكر وثقناه، حق المسألة برجع بنسى والذي اذكر ذلك يعني، وانتم ذكرتم ما شاء الله عليكم بعضكم شباب احنا ختياتنا يعني. فمن حيث الدلالة كسابقاتها ومن حيث السند، السند الثاني جيد، السند الاول لا في علي بن عثمان. الحديث 13
من حيث الدلالة
ايه
كله مجهول يعني.
طب خلينا الدلالات مسألة المشهور المشكلة خليها بعدين، يعني هلا بعد شوية عم تبحث وشموله عليك ونحكي الموضوع. في الحديث 13 قال وقال الصادق عليه السلام ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج قوم المحق سهم المحق، وقال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله، أليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين. طبعا السند مرسل، قال يعني الصدوق قال وقال الصادق عليه السلام. الحديث 18 طبعا بس واضحة الرواية في الإطلاق، تطلق كلها تشمل الحالتين، ما تنازع قوم لا هون إيه ما تنازع قوم فوضوا أمرهم إلى الله، يعني أي شيء اختلفوا فيه. الحديث 18 محمد بن الحسن في النهاية طوسي قال روي عن أبي الحسن علي موسى بن جعفر عليه السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم كل مجهول ففيه القرعة، نفس النص تقريبا متداول في. فقلت له إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. السند مرسل روي عن أبي الحسن عليه السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه، بس يبدو رواية كثيرة مشهورة يعني روي عنه وعن غيره، يعني لها طرق متعددة، بس المشكلة أن الذي رواها الطوسي رحمه الله الشيخ طوسي وقال روية ما جاب ولا سند يعني، ولكن يبدو أسناد متعددة.
سيدنا بقوله ليس بمخطئ يعني إشارة إلى الإصابة الواقعية
ها
أم أنه هي وظيفة عملية؟
لا ها
هذه الوظيفة العملية.
يبدو من النصوص تأتينا إن شاء الله النقطة الثالثة أن إن شاء الله بعد شو بنخلق نجي. يعني هو في ثلاث نقاط راح نحكي فيهم. معنا الفرق بين المشكل والمجهول والمشتبه في العناوين. ثانيا شمولها لكل الحالات الغامضة. ثالثا مش راح نحكي فيها الآن لكن لما وكل محلها بس مسألة مطروحة أن القرعة أمارة أو أصل، هي مجرد وظيفة عملية أو لا، تكشف عن واقع لساننا اعتبارها من جهة كونها أمارة أو من جهة كونها مجرد وظيفة عملية، يعني أصل عملي أو أمارة. مرسلة التوصي وهي في الدلالة كسابقاتها وفي سندها مرسلة. طيب هذه الروايات هذه إجمالا الروايات وناتي للفتاة أو للاستفادات من الروايات. أول شيء وردت في النصوص كلمة مجهول، هذا الذي ورد معه، لم يرد كلمة مشكل ولا مشتبه، رغم أنه بالكفاية مثلا قال لكل أمر مشكل. نعم ورد ما يشير إلى أنه قد وردت في الرواية ذلك، يعني عنوان المجهول أو عنوان المشكل أو عنوان المشتبه. مشتبه قد يشترك مع المجهول، بس المشكل في شيء آخر. عم نحكي الآن في مقام الدلالة، مفهوم المجهول يختلف عن مفهوم المشكل. مشكل قد يكون فيه جهة أنه الحل صار عسير، ما في حل، يعني في جهة في مفهوم المشكل في إشارة، يعني مفهوم المشكل شايل مثلا مشكلة، شايل مشكلة، يعني كأنه من سد الأبواب أبواب الحلول. أما المجهول لا، قد يقال هالشيء موجود، قد ينفع، قد واحد يقول لا مش صحيح الكلام، المجهول المشتبه المشكل كلهم مثل بعضهم، يعني بمعنى المجهولية
المجهول أعم المشكلة.
ها أو لا، أن نقول أن المجهول أعم المشكلة، المشكل هو خصوص المجهول الذي انسدت أبواب الحل فيه، ولذلك لو فرضنا فيه مجال الحل بطريقة يعني من أصل أو رواية أو نص أو شاهد، يعني في مجال يا أخي نجيب شاهد ونخلص مثلا. فطبعا هذه المسألة لها ثمرة كبيرة. هل تكون القرعة، يعني إذا قلنا لأمر كل أمر مشكل تأتي القرعة في الأخير، ولكن أنا أخرت أصلا آخر حل، آخر الدواء الكي من هالباب آخر حل. إذا قلنا أن العنوان هو المجهول لا مش ضروري تكون آخر حل، لأنها تشمل من سد وما لم يسد. فلم يرد صريحا عنوان المشكل والمشتبه. نعم ورد، يعني عندنا مشكل ومشتبه ومجهول، هالثلاث عناوين ورد في فقه رضا عليه السلام، كل ما لا يتهيأ منه الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة، كل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه، يعني كأن بينة غير ممكنة، يعني صار في بمعنى المشكل، يعني انحلت مسدود الحل مثله. في النهاية للشيخ طوسي يقول لما روي عن أبي الحسن موسى وغيره كل مجهول ففيه القرعة، الكلمة مجهول. عن السرائر في تعبير يوحي كأن المجهول بمعنى المشكل نفس المعنى، يقول في السرائر لابن إدريس لأنه داخل في قولهم عليهم السلام القرعة لكل أمر مشكل، لا داخل في قولهم القرعة لكل أمر مشكل. هل في قولهم مراد ألفاظهم كما يمكن أن يقال هذا الظاهر، في قولهم القرعة لكل أمر مشكل أو لا مقول القول أو ما مضمونه، وهذا مستعمل كثيرا، هذا فلان يقول أنه كات كات كات، يعني مش نفس اللفظ بل ما معنى هذا اللفظ، ما مضمونه، يعني ما مضمون اللفظ كثيرا، هذا شيء مستعمل، يعني نستعمل هذا كثيرا بالمعنى. هم يقولون بوجوب طاعة الحاكم الظالم مثلا بني أمية، مثلا بني أمية يقولون أن الحاكم الظالم أو هي يقولون أن الحاكم الظالم يجب طاعته، أن بالكسرة يعني ألفاظها ظاهرها مقول القول، أن بالفتحة لا مفرد مؤول بالنتيجة بمعنى مضمونه ما مضمونه. شاهد أن هالتعبير لما روي، يعني تعبير السرائر لما روي لأنه داخل في قولهم عليهم السلام القرعة لكل أمر مشكل. أول شيء هو شعمل أرسل أرسال المسلمات لكل أمر مشكل مسلمات، وقال في قولهم عليهم السلام القرعة، يعني كأنما النص مثل ما هو عم يجيبه والظاهر والله العالم القرعة لكل أمر مشكل، هذا نص كلام السرائر. يعني احنا الروايات عفوا الروايات التي ذكرت وذكرناها بأجمعها لا يوجد فيها كلمة لا مشكل ولا مشتبه، كلمة مجهول. كلام السرائر لا يشعر بوجود عنوان مشكل في الروايات، يعني في موضوع القرعة. موضوع القرعة شو هو؟ في ألفاظ الأئمة سلام الله عليهم. طبعا إنما عم نبحث الموضوع لأننا ذكرنا مرارا أن الأحكام تابعة لعناوينها، العنوان مثل ما هو بنحاول أن نرتب الحكم عليه. الأحكام تابعة لعناوينها، فموضوع القرعة ما هو؟ هل هو مجهول؟ هل هو المشكل؟ هل هو المشتبه؟ موجود هالثلاث عبارات في كلمات الفقهاء. طيب طبعا الفرق بين، نكرر، الفرق بين المجهول والمشكل، قد يقال لا فرق بين المشتبه والمجهول والمشكل. أنا شفت هذا سامع وشايف يعني من بعض العلماء أنه فيش فرق بينات، لكن يقال ما في فرق، يعني مشكل شيء ومجهول أعم من المشكل. يحتمل أن المشكل هو الذي لا حل له، فيشمل من سد الطرق الإثبات فيه دون ما يمكن إثباته. يعني المشكل هذا معناه ما أمكن، يعني إذا قلنا مشكل معناته ما أمكن إثباته بطريق آخر لا يجوز إعمال القرعة. أما إذا قلنا مجهول فيمكن إعمال المورد. فلو اختلف اثنان على ملكية شيء واتفقا على القرعة من دون لجوء إلى الشاهدين واليمين، خلينا نعمل القرعة ونخلص بلا شهود ويمين وقصص هذه، بلا ما نجرس حالنا قدام الناس وغير ذلك من وسائل الإثبات، لصح على كون موضوع القرعة هو المجهول دون الاحتمال الثاني. يعني ولم يصح هذا، أو لم يصح الالتزام بالقرعة أو الإلزام بالقرعة على القول بكون الموضوع هو المجهول. طبعا كلام في الإلزام، نعم لا، شوف تصالح قبل قبل القرعة، يعني تصالحنا على القرعة صح، بس بعد ما طلعت القرعة بيجي هل يحق لأحد ما أن يقول أنا ما عاش بدي يا خي طلعت القرعة هيك مش عاجبتني؟
هل يشترط أن يكون الطرفان عالمين بوجود طريق آخر لإثبات الحق؟
لا، مشهول مطلق المشهول،
لأن مرة بيكون هن معتقدين أنه في صعوبة لإثبات الحق، خلص خلينا مباشرة نلجأ إلى القرعة. مرة لا، بيكونوا ملتفتين لوجود حل آخر رغم ذلك اختاروا القرعة.
طبعا الظاهر هو تشمل
الظاهر في الثاني، أنه رغم علمهم بإمكانية الإشهاد وكذا
صح
أقرع
صح.
أما إذا كان فرضا يعني ما عم ملتفتين لأنه في طريق آخر أم أقرع، بعد ما أقرع التفت أنه في عندي أنا حجة أو دليل تثبت أن الحق لي، نقول له لا أنت التزمت بالقرعة ولا ممكن
ظاهر بإطلاقات في انصراف أو لا مسألة أخرى.
إذا بتتبع روايات مثلا عندنا صحيحة أبي ولاد، قضية أبي ولاد مع ذاك العمي أبو حنيفة لما قضى بينهما، لما لجأ إلى الإمام عليه السلام قال له أنا صلحته وأعطيته كذا، قال له لا إنما رضي لما سمع من أبي حنيفة.
صح،
لو كان يعلم أنه حقه غير ذلك لما قضى،
يعني بوحدة المناط بينهما
فما رضي الإمام، فبالتالي هذه محمولة بالإطلاق فقط فيما لو
لم يعلم
نفته بوجود طريق آخر لبعد مولاها قرينة لبية. مستحيل الإنسان يختبر القرعة بالمبدأ إذا عالم أنه لا، أنا ممكن أثبت حقي بطريق آخر، ممكن أفتح الجارور وجيب مثلا بينة أو جيب شهادة أو جيب ورقة تثبت حقي. صعب،
يعني بدك تدعي هيك أن هناك انصراف بسبب قرينة اللبية، دليل مش انصراف بمعنى الاصطلاح،
انصراف لغوي
بمعنى انسباق في قرينة لبية على عن حالة عدم العلم، انصاب النتيجة مشكلة ببطل اسم مجهول مطلق المجهول. بنظره مشكل،
لا هو
بنظره
العكس هو بالعكس هو يعلم بأن هناك طريق آخر بس الحق، ورغم ذلك رضي بالقرعة هنا ملزمة لأنه قد تعلم.
صح،
أما إذا كان لا يعلم تفاجأ بعد القرعة، تفاجأ في طريق آخر بعد لا تكون القرعة ملزمة.
ممكن تكون في قرينة ربية على الموضوع، ما في مشكلة، يعني ممكن غير جدا يعني. نعم
مطلقة حسب الرواية،
ها مش رواية مطلقة يعني، بس بقول احنا رواية مطلقة. طيب خلينا مش مشكلة هلا، بس خلص بس بنوصل لهالمرحلة هذه، يعني صار عندنا احتمال ثالث، هل الروايات نأخذ بإطلاقها فتشمل كل حالة سواء كان علم بوجود حل أو لم يعلم أو لا انسدت الحلول واقعا أمامهم، يعني بنتيجة انسدت الحلول بمعنى عدم العلم بالحل، يعني أعتقد أنه ما في حل كليا يعني.
يعني كيف نقولنا قاعدة الفراغ قيدوها بالالتفات نفس المبدأ
في المناط واحد يعني. طيب إلى هنا بيطلع عنا ننهي بحث النسب بأكمله وملخص كل ما مر معنا في نقاط.
يعني أنه القرعة هل تجري فيما إذا أمكن الاحتياط أم لا تجري؟
مطلقا صار معناها ترجع مسألة إطلاق، يعني ليش ما بحثنا الموضوع؟ يعني الاحتياط صار وجها للتخلص، بطل مشكلة.
الاحتياط شيء عادة موارد القرعة هي موارد على الإجمالي صحيح. هنا أصلاً الشارع قبل
إذا لم إذا أمكن
فتح الاحتياط يفتح الاحتياط العلم الإجمالي مش منجز كيف يرجع إلى القرعة؟
الترجيح ورجع
لا في شغل
احتياط واجب
احتياط واجب
ما في مورد للقرعة المفروض
لا. القرعة لكل أمر يعني ما في لأن لكل أمر مشكلة
بطل في مشكلة هون الشارع أفضل أن أصل الإجمالي إذا أمكن
هذا في دليل عن الأطراف أو
طيب في مجال بس نخلص حتى ننهي اليوم الموضوع ما يضلش لبكرة بس حتى نلخص الموضوع بعد ما مباشرة بنحكي مباشرة إن شاء الله خلي خلص الموضوع اليوم وبخدمتكم ملخص ما مر معنا أنه في حال الشك في جزء أو شرط في ثبوتا أو إثباتا ناخذ نرجع للمنهجية أولا نبحث عن نفس الموضوع فإن لم نجد نبحث عن دليل لفظي من إطلاق أو عموم فإن لم نجد نصل للأصل العملي والأصل العملي هو أصحاب العدم يعني عدم الشرط وإذا شككنا في البينة أن تكون أن يكون مثلا بالغين أو لا الأصل العملي هو عدم كونه عدم كونهما بالغين يعني أصحاب عدم البلوغ أو أصحاب عدم اشتراط استغفر الله عدم اشتراط البلوغ في البينة هذا المنهجي بشكل عام هذه من أولها لآخر يعني في كلها بس الكلام البحث في كل مورد على حدة كل مورد على حدة طيب. أول شيء وصلنا نلخص كل مبحث النسب في نقاط الأولى الكلام تارة في عالم الثبوت وتارة في عالم الإثبات مع التداعي وتارة في عالم الإثبات بدون التداعي يعني ثلاث حالات تارة في عالم الثبوت تارة في عالم الإثبات تارة في عالم عالم الإثبات نوعان تداعي وعدم تداعي صاروا ثلاثة يعني في حال التنازع في حال غير التنازع هذه النقطة الأولى إذا عندي ثلاث عوالم خلينا نعبر ثانية في عالم الثبوت لاحظنا في كل الحالات يعني الولد الشرعي بعقد شرعي دائم أو منقطع أو وطع شبهة أو زنا أو مصاحبة أو طفل أنبوب أو استنساخ أو إلى آخره مش هيك وجدنا في عالم الثبوت أن الجامع مشترك هو واحد وهو الأب هو صاحب النطف يعني الحيوان المنوي الحيمن الأب هو صاحب الحيمن حويمن أو الحيمن مش منسى بيقولوا عادة الحيمن أو حومي والأم هي صاحبة البويضة صاحبة الجينات الوراثية صاحبة الكروموزومات الوراثية أيا كانت الحالة يعني أن عدنا هذا هو الأب وهذا هي هذه هي الأم مطلقا سواء كان التلقيح ناشئا عن عقد شرعي دائم أو مؤقت أو عن وطء شبهة أو عن زنا نعوذ بالله أو من مساحقة أو من طفل أنبوب يعني تلقيح اصطناعي أو من استنساخ أو من غير ذلك مما يمكن تصوره هلا بكرة بيطلع لنا 100,000 الله أعلم كيف لكن الجميع يشترك في هذا الولد الوالد الأب يعني الأب صاحب الحويمن والأم صاحبته بويضة باء يعني هذا بعد ما
دقة سيدنا الأم صاحبة نواة البويضة
صاحبة الجينات الوراثية
نواة البويضة
نواة جينات أو الكروموزومات صح لهنا بالنواة صاحبة نواة البويضة بالضبط يعني صاحبة الكروموزومات صحيح يعني هذا بالدقة باء يعني بعد ما في عالم الثبوت إشارة إلى أن ولد الزنا يثبت له جميع أحكام الولدية إلا الإرث نعم يخرج بعض الأحكام كزنا كابن زنا نعوذ بالله مثل عدم قبول الشهادة أو عدم جواز التقليد على المشهور المعروف أو صلاة الجماعة أو غير ذلك ما يعني في أحكام مقدمة
كل شيء اشترط بعدالة
لا عدالة شيء آخر قد يكون ابن زنا وعادي ما في مشكلة يعني ابن زنا مش دائما مش عادل يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى قد يكون هو آدم والله العالم وإن خالفنا في ذلك بعض المعاصرين فعنده خلاص نعوذ بالله الله لا يبينا هذا في عالم الثبوت يعني لو فرضنا واحد وحدة إجاها الصبي ذكى من الزنا نعوذ بالله هي أمه بكل ما في كلمة معنا يحق لها البر يحق لها أن تصافحه أن تلمسه ويلمسها إلى آخره ولا يحق له الزواج منها كل الأحكام عدا الإرث بس والله العالم طبعا قد يقال في مجال يعني ولد الزنا لغية إن شاء الله لغية لا يورث. كلمة لغية مش معنى
هذا. المذاهب الصينية يبيح نكاح البنت،
يبيحوا نكاح البنت على أساس يعني أنه كلمة لغة. أنا مرة جاني هيك هيك مسألة بقطر من قطر يعني، وصار قامت قعدت عليها الموضوع هون، أنه واحد قاضي زوج أحد لبنته، تبين مش لبنته بمعنى بنته من الزنا، وهذا المذهب يذهب إلى أن ابن الزنا ابن ولد الزنا ولد. نعم في عالم الإثبات خلص.
مشهور بالنسبة لموضوع ابن الزنا
لا، ابن الزنا المشهور انه ولد لكنه فقط لا يورث، يعني ما طلعت على المشهور بالمساله هذه، فقط لا يورث.
في مشهور عنه ولا
عندهم حتى عندهم
احنا في حدا خارج
ما شبه ما بعرف يعني، خاف انه يعني اتفاق لانه مش متابع الموضوع عند الكل يعني، بس واضح اللي هو يعني هو ابن الزنا ابنه بالنتيجه، وليس هناك حقيقه شرعيه في الولديه. خلص في عالم الاثبات، في مقام التداعي يثبت النسب بالعلم القطعي وبالاطمئنان الناشئ من قرائن لبية، ذكرنا بعض القرائن اللبية التي عن الإمام عليه السلام، وبالإقرار وبظهور الحال، بمعنى أن المنكر من يتبنى ما يناسب ظهور الحال. هذا في مقام التداعي، يعني معروف بالبلد أنه هذا فلان ابن فلان، معروف هيك، هذا حال ظاهر. ولذلك لو إجا واحد يدعي الولدية يقول لا، معروف بالبلد أن فلان ابن فلان، خلاص ظهور الحال ينكر الظاهر. ثانيا، يشترط في البينة أن تتألف من رجلين، فلا تقبل شهادة النساء في النسب، لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال، لا تقبل شهادة النساء في البينة في النسب في مقام التداعي. باء، لا يثبت النسب بشاهد ويمين، يعني لا تقبل شهادة بالنسب إلا شهادة رجلين ذكرين، طبعا ببقية الشروط الأخرى، بالغين عادلين مش عارف. وطبعا نفس البرنامج يعني عم بركز على المنهجية حتى نستفيد منه، يعني ما نضلش يعني كيف نثبت هذا الشرط أو لا نثبت. رابعا أو ثالثا، في مقام التداعي، في غير مقام التداعي، قلنا في مقام الثبوت، في مقام التداعي، في مقام عدم التداعي، يثبت النسب بظهور الحال. في مقام غير التداعي، بظهور الحال، يعني إذا جيت على بلد معروف إنه فلان ابن فلان، ما في داعي بعد أسأل، يثبت النسب بظهور الحال. هذا ينفعنا، قلت مرة ذكرت لكم في بعض العوائل التي تدعي أنها هاشمية، إذا معروف بالمنطقة أنه هاي العائلة سادة خلاص كيف. وبالإقرار وبالعلم، سواء كان ناشئا من قرائن ربية أم من أدلة ملموسة، فحص الدي أن إيه وعجز الطفل وعجز الطفل عن القيام مثلا، وزن الحليب لو تم يعني بدنا لو اطمأنينا بها. ويثبت النسب أيضا بخبر الواحد الثقة، ولا يشترط في خبر الثقة الذكورة ولا الحرية، يعني خبر الثقة حتى لو كان امرأة أو عبدا أو ما ذكرنا، يعني ما يشترط في إثبات الموضوعات، يعني لا يشترط أن يكون عادلا حتى، يعني فرضنا شخص لا يصلي لكنه لا يكذب ثقة، لا يشترط في كونه إماميا، كونه إماميا ما فيها الشروط كلها. هذا في غير مقام التداعي. قبل أن ننهي الموضوع نرجع، إحنا حلم الحمد لله خلصنا، يعني خلصنا إثبات النسب، يبقى في مقام يعني ذكره السيد، خلصنا الموضوع إن شاء الله غدا بإذن الله نرجع للأصول، إن شاء الله غدا يعني نبلش بالأصول بإذن الله عز وجل، بمطلب الوجوب النفسي والغيري، وهل يصح وإشكال الطهارات الثلاثة، وهالموضوع اللي فيتين في طول وعرض، بس إن شاء الله بنحله بصفحة بنص صفحة كله سوا، يعني العشرات الصفحات كل إنسان بنحل كله سوا، لكن مضطرين نعرج على بعض آرائي بلا شك شئنا بينه. قبل أن ننهي الموضوع في موضوع النسب، موضوع النسب بموضوع القرعة والاحتياط، تارة نتكلم في هذا الولد، هذا الولد لمن، تارة نتكلم في أحكامه، الولد لمن ما في احتياط، سكر باب الاحتياط، أما لفلان أو لفلان، ومش معقول يكون نحتاط ونعمله بالنص أو شيء من هالنوع، إلا إذا أصيناه مثل الإمام عليه السلام قال آتيني بسيف رسول الله، ليش قال بسيف رسول الله؟ أو لا رواية ثانية حتى يعظم الأمر شوي، حتى يقول خلاص سيف الرسول مش ممكن يغلط. طبعا هي بتدلنا على أنه على فكرة هيك شاب الشريف في مقام التحقيقات، هل يجوز تهويل أمور النفسية
تعذيب
مثلا، وهل تنجرد التعذيب البدني مثلا، في مقام التحقيقات إذا لم يعلم بعد الأمر. هلا في مقام التهويل النفسي جائز، هذه النصوص واضحة. آتيني بسيف رسول الله مثلا، عم هو عم لي حبة حيطان. فبالنسبة نعود للنسب، بالنسبة للنسب والقرعة، بالنسبة للنسب الاحتياط غير ممكن كمعرفة هذا الولد لمن. نعم الحكم ممكنه يحتاط، يعني مثلا أنا بدي احتاط، احتاط ما تأخذ من الأرث، يعني ما تأخذ مال، الله أعلم يمكن هالولد إلك أو لا، مات عنده مصاري عنده مال، تحتاط وما تأخذ مال، تحتاط وإذا كانت فتاة مثلا ما تتزوجها أو ما تلمسها وهل مجرى. الاحتياط يكون في الأحكام، لأن الاحتياط في الموضوع هنا محال هذا الولد إما لفلان وإما لفلان. بالنسبة للنسب هلا، ولذلك ترجع المسألة لشو؟ لأن الأمارة، أن القرعة أمارة أو أصل. إذا قلنا أمارة يعني تكشف عن واقع، فيصبح حينئذ القرعة تثبت الولدية الولد لمن، النسب لمن، وجميع أحكامه وجميع لوازمه من شرعية أو عرفية أو عقلية أو عادية أو غير ذلك. وإذا لم تثبت النسب لمن، يعني وإذا كانت أصلا تثبت فقط خصوص الولدية. طبعا إن شاء الله بنعمل بحث خاص عن القرعة، الأمر موكول لموقعه. القرعة أنا تصوري يعني أن مسألة عقلائية أخذها الشارع واعتبرها، لكنها مسألة عقلائية مأخوذة على نحو مش الكشف عن الواقع بل لحل مشكلة حتى الناس ما تعلق مع بعضها نعمل مشكلة. وهالقرعة إلى يومنا هذا موجود، يعني هذه مسألة موجودة في السرة، وقت بيعملوا لعبة فوتبول مين ببلش بيعملوا طرة نقشة مثلا أو شيء من النوع إلى يوم. ليش بيعملوا طرة نقشة؟ ليس لأجل كشف واقع أن المصلحة وين، من باب حل مشكلة. شو بدنا نعمل؟ مين بده يبلش فوتبول بيد مين بالأول؟ مش عارفين، مجرد وظيفة عملية لحال لواقعها، يعني لهالمسألة فقط.
هذه سيدنا غير في مقام إثبات الحق، لا موضوع الفوتبول كذا وما شابه هذه ما فيها
حل. لا مش قالها، عم بدي اقول شغلة بس بدي خليك اقول كلمة، أن القرعة أساسا مسألة عقلائية، سيرة عقلائية أخذها الشارع وأمضاها، أمضاها على ما هي عليه عند العقلاء أو اعتبرها باعتبار آخر. يعني مثال بسيط حتى الاستصحاب مسألة عقلائية، سيرة عقلائية، أخذها الشارع، أخذ الاستصحاب واعتبره كالعقلاء كان أمارة، اعتبره عمل يعمل به، ولكن مع إلغاء ما اعتبره العقلاء أمارة، مع إلغاء الأمارتية، يعني عندما يأخذه ويعتبره له حق أن يتصرف فيه، يعني يعتبره من جهة ولا يعتبره من جهة أخرى.
يعني تعبدنا ببعض خصوصياته.
تعبدنا ببعضه وألغى الآخر أو عمله خصية أخرى. يعني لا مانع أبداً من أنه يأخذ شيء يزيد أو ينقص في الاعتبارات. في الاستصحاب أخذه ألغى جهة الكشفية فيه واعتبره مجرد وظيفة عملية أصلاً. ولكن لذلك قالوا أنه أصل محرز. في القرعة القرعة أصل عند العقلاء، يبدو أنها أصل وليست لبيان واقع، بس بدنا نحلوا مشكلة لا أكثر ولا أقل، هيك الظاهر. لكن حسب الروايات أنه المحق، كلمة محق يعني كأنه كاشف عن واقع، فمعناه أن الشيء إذا أخذنا الروايات على ما هي وهي هو الصحيح، تصبح القرعة كاشفة عن واقع، يعني أمارة معتبرة لها جهة كاشفية عن واقع.
اعتبره الشارع هو التفويض إلى الله تعالى.
هذا التفويض مطلقا أو لا، إذا صار تفويض بطل مسألة أحكام. هذا بدي أقوله، نرجع للنسب كنسب. فإذا لا يشمل الاحتياط، لأن النسب لا يتصور فيه الاحتياط، يتصور الأحكام صح، لا يتصور فيه الاحتياط كليا. نعم في أمور أخرى يعني الاحتياط يتصور في الأحكام،
والقرعة لا تشرك الأحكام.
لا أحسنت، هو هذا بدي أقوله. في الموضوعات إما كشف أو لا، إما ابن أو لا، إما ملك لفلان أو ملك لفلان. في الاحتياط القرعة لا تجري فيه، لأن القرعة لا تجري في الأحكام، تجري في إثبات موضوعات.
احتياط فقط في الأحكام.
في الموضوعات. هذا الاحتياط عفوا، القرعة في الموضوعات والاحتياط في الأحكام.
لكن ما يشاع بأن القرعة تأتي إذا لم يمكن الاحتياط، كلام مش دقيق يعني.
ها إذا بندق فيه نرجع المسألة، لأن القرعة أمارة أو أصل. إذا بندق بالمسألة هذه، كاشفة عن واقع أو لا؟ إذا كنا قال كاشف عن واقع، يعني صارت مسألة يعني أخذها الشارع وجعلها ليس مجرد وظيفة عملية. إذا أنا مجرد وظيفة عملية قد تروح للأحكام أحيانا، إذا قلنا أن أصلا الوظائف العملية مجرد وظيفة، الوظيفة شو صار؟
في اتفاق أنا لا تجري في الأحكام، يعني إذا في شك هذا الإناء نجس أو كيفين عمل قرعة ما حدا يقول فيه.
لا أبدا.
طيب لكن ليش بيقولوا أنه بعد الاحتياط تجز القرعة وليس قبل الاحتياط؟ يعني كلام مش دقيق.
بدي أقوله هيك أنه أن القرعة تكون في إثبات موضوعات النسب.
موضوعات لا يمكن فيها الاحتياط.
الموضوعات يعني هذا عم يثبت له حكم بنتيجة راح هيك أو هيك. الموضوعات التي لا بدي حل مسألة الموضوع التي احتياط عدمه يصير بالوظائف العملية. أنا بدي حل الموضوع يعني هذا ابن أو لا، ما له معنى الاحتياط هون، إما ابن أو مش ابن، يعني إما ابني أو ابن فلان أبدا. في الموضوعات
ممكن
احتياط، شو عارف احتياط يكون في الأحكام لا في الموضوعات. الاحتياط في الأحكام لا في الموضوعات. لذلك إذا بناخذ القرعة، القرعة إنما تحل موضوعات هذه عند الناس، ليس هناك قرعة تحل الأحكام. والشارع أخذها مش من الناس، أخذها من العقلاء من سيرتهم، واعتبرها على حسب الظاهر الروايات اعتبرها أمارة، يعني زاد عليها. يبدو أن عند الناس، والله العالم، عند الناس مثلا القرعة أصلا، عند الناس القرعة أصلا عملي، وظيفة عملية بس حتى يحلوا مشكلة. ولذلك نقول أن الدعوة التي ذهب إليها الشيخ الأنصاري واتكل عليها أنما أنه لا عند العقلاء ما في شيء اسمه أصل عملي، هي مسألة إن شاء الله نبحثها، أن عند العقلاء ما في شيء اسمه أصل عملي بل كلها أمارات. لا، هناك عند العقلاء شيء اسمه أصل عملي من قبيل القرعة. أنا بشوف عند العقلاء مجرد أصل عملي بدي حلوا مشكلة بس. ليش تعبد أنا؟ لا لأنها تكشف عن واقع الأمور، هن اثنيناتهم مش مقتنعين أنه تكشف عن واقع الأمور، لا تكشف عن واقع الأمور بل هي مجرد أصل عملي، والله العالم. الحمد لله رب العالمين.